بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في تفسير سورة النساء. أما هذه العشر فقد تقدم تفسيرها في الدورة في شوال، إن شاء الله نقرأ في تفسير سورة النساء. قال العلامة السعدي رحمه الله: تفسير سورة النساء وهي مدنية، والدروس التي في التفسير مسجلة عند الأخ زكريا، صلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يجمع له بين الأجر والعافية، حفظه الله. طيب، قال تفسير سورة النساء وهي مدنية، أنا كلها مدنية، نزلت في المدينة أي نزلت بعد الهجرة، وما هو صحيح من أقوال العلم في سبب النزول، فما كان قبل الهجرة يسمى مكي، ولو نزل في المدينة أو نزل في غير مكة، وما كان بعد الهجرة فيسمى مدني ولو نزل بمكة. أن بعض الصور نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مثل أو بعض الآيات مثل آخر سورة أو آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية نزلت في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في عرفة، لكن تسمى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، فكل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، وكل ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رحمه الله: افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم، أن ربنا جل وعلا من فضله وكرمه جل وعلا أنه يأمر العباد ويبين لهم سبب هذا الأمر. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا تتقون ربكم؟ لأنه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فهو خالقكم، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاتقوا الله لأنه هو الذي خلقكم، فلهذا يجب عليكم أن تتقوه سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، وأيضا كذلك لها درجة أعلى وهي ترك أو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وهذه منزلة أعظم. فتقوى الله هو أن يتقي العبد ما يكون فيه مذمة الله له، وما يكون فيه مخالفة الله له، مخالفته لله جل وعلا ولأمره. فإذا لم يفعل الأمر فهو قد خالف ولم يتقي، وإذا فعل النهي فإنه لم يتقي الله، وغالبا التقوى تكون في ترك النهي، غالبا التقوى تكون في ترك النهي، فيقال مثلا اتق الله لا تفعل كذا، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أنا لا اتق الله لما فعلته من المحرمات وغيره. وكذلك أيضا تطلق على من يترك الواجبات، فيقال اتق الله صل يا عبد الله. فقال: الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم. أنا ربنا جل وعلا يتقى ويعبد ويطاع، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي سخر، فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ لماذا يتقى غيره؟ فقال: من نفس واحدة، وجعل منها زوجها. نفس واحدة هو آدم. أنا هؤلاء العباد والناس هم من آدم، خلقهم من نفس واحدة، وخلق وجعل منها زوجها، أي حواء، أو أن المراد لكل أحد، لكل ذكر جعل أنثى، معنى جعل الناس من ذكر وأنثى. قال: ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه نساء تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال بالله. أنا قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي الذي تسألونه في حوائجكم ومآربكم، اتقوا الله لأنكم أنتم تحتاجون إلى الله، تحتاجون وأنتم فقراء إلى الله، فلهذا فاتقوه سبحانه وتعالى وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. قال فيقول: من يريد ذلك لغير أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلان، لعلمه بما قام في قلبي من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله. ومعنى فسر بعض السلف هذا الذي تساءلون به، أي الذي يسأل بعضكم به للتعظيم، فيقول: أسألك بالله ألا تفعل، أو أن المراد الذي تساءلون به أي الذي تسألونه وتتوسلون به جل وعلا بالسؤال، إذا أردتم الحاجات وأردتم شيئا من قضائها وأردتم شيئا من مآربكم سألتم الله، سألتموه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. قال: لعلمي بما قام في قلبي من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادتي وتقواه. لهذا جاء في الحديث: إذا سئلتم بالله فمن سألكم بالله فأجيبوه، من سألكم بالله فأجيبوه. وهذا من باب الحلف بالله، أنا أسألك بالله أن تفعل كذا، وهذا من إبرار أيضا للآخر أن يبر قسم صاحبه أو أخاه إذا سأل بالله جل وعلا، فيقول: أسألك بالله أن تأكل معي، أسألك بالله أن تخرج معي، أسألك بالله أن تدخل إلى بيتي، وهكذا. فإذا فعل ذلك فتعظيما لله يستجيب الداعي إلى دعوة هذا المدعو، فإن لم يستجب هل هو أنه ليس معظما لله؟ لا، ليس كذلك، فقد يكون هناك ما يمنعه من إجابة هذه الدعوة، قد هناك ما يمنعه من إجابة هذه الدعوة، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يبر قسم صاحبه ويبر قسم أخاه، وإنما ذلك لأجل تعظيم الله جل وعلا. وكما ذكرنا قبل، فهل عليه مثلا الأول هذا الذي سأل بالله، هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، لأن هذا من باب الإكرام، أسألك بالله أن تفعل كذا. قال: وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال، مراقبا لهم فيها، مما يوجب مراقبته وشدة الحياة منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم، معنى في قوله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوه فإنه رقيب عليكم. وهذا يضع في النفس، يضع في نفس المؤمن اليقين أن الله عز وجل مطلع عليه، فلهذا فهو يعبد الله كأن الله عز وجل يراه، فإن لم يكن يراه فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو مطلع عليه. فأولا يعبد الله عز وجل بمشهد اليقين، ثم بمشهد المراقبة. فلهذا فالإحسان إلى فالإحسان بالعبادة أن تؤمن بأن الله عز وجل مطلع عليك وتطبق هذا، فتخاف أن تعمل ما يغضبه وتعمل كذلك ما يرضيه، لأنك تعلم أنه مطلع عليك. ولهذا قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال: وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد، ليعطف بعضهم على بعض ويرفق بعضهم على بعض، فالناس من آدم وآدم من تراب. وأيضا إذا علم الناس أنهم من نفس واحدة فيكون التعاطف بينهم مثل ما يكون بين أبناء الرجل الواحد، أي من الإخوة. قال: وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله أيضا فصلوا أرحامك. قال: والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم. وهذا يدل على أن صلة الأرحام عظيمة، وقد حث الشرع عليها في بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ما جاء في حديث عمرو بن عبسة فقال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: بعثني الله. قال: وبما بعثك؟ قال: بعثني أن يعبد وحده جل وعلا، وأن تكسر هذه الأصنام، وأن أصل الرحم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا جعفر في كلمته للنجاشي قال: بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر الله به. أن القيام بحق الوالدين، بحق الأرحام، بحق الجيران، بهذه الحقوق العظيمة، هي من القيام بحق الله، لأن الله عز وجل أمر بذلك. قال: وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول السورة إلى آخرها، معنى كأنها مقدمة، هذه المقدمة تضمنت أشياء تكلم عليها بعد ذلك ربنا جل وعلا بالتفصيل. وهذا كما يسميه بعض أهل البلاغة من براعة الاستهلال. فربنا جل وعلا قدم بهذه الآية التي فيها تقوى الله وفيها صلة الأرحام وفيها أيضا حقوق الأزواج والآباء وغيرهم، ثم فصل هذه المسائل وذكر بعض هذه أو بعض أحكام هذه المسائل. قال: فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. قال في قوله: وخلق منها زوجها، تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج. أنا خلقنا من ضلع آدم، أنا خلق النبي خلق ربنا جل وعلا حواء من ضلع آدم. قال: فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة فلهذا فهي سكن للزوج، وبينهم مودة ورحمة كما ذكر الله عز وجل، كما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلهذا فهذه الأزواج سكن، وأيضا بينهم تراحم ومودة بين الزوج وزوجته. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. قال: ما معنى كلمة ثكلتك أمك؟ وما الحكمة في أن الأذان الأول لصلاة الفجر يؤذن بمكبرات الصوتية الداخلية؟ ولماذا هو بالعكس في هذا المسجد؟ ثكلتك أمك، هذه كلمة تقال، المراد بها أضاعتك أمك وفقدتك، لكن تقال على سبيل فقط التعيير، وإلا فهي لا يقصد معناها، وأما قوله الأذان الأول لصلاة الفجر يؤذن مكبرات صوتية داخلية، ما أدري إيش يريد. المهم أذان الفجر مثل سواء كان الأول أو الثاني، فما دام أن الأول معنى الثاني يؤذن في المكبرات، أيضا الأول يؤذن بمكبرات، ليس أنه لأصحاب المسجد. وأما إذا كان مثلا يريد أنه لماذا يفتح مثلا المكبر أو السماعات الداخلية، قد يكون لأجل استيقاظ الطلبة، أجل أن يوقظهم للصلاة، وهذا طيب ما في شيء، الله أعلم. أه؟